إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكان أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، هذا الوحي الذي أضاء العالم، الذي تغير به النبي صلى الله عليه وسلم وغير به وجه العالم. فتعالوا اليوم نقف مع بعض آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكأنه جعل فك القلوب وأقفال القلوب في هذا القرآن العظيم. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكأنه جعل دليل صدق القرآن في اضطراده، في أنه لا يختلف. فتعالوا اليوم نقف مع آيات في سورة البقرة، في قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فذكر الله سبحانه وتعالى آيات عن الوصية وعن رجل على فراش الموت، رجل عاش عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى ثم حضرته الوفاة. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أحكام الوصية: كتب عليكم، يعني فرض عليكم. واختلف العلماء في هذه الصيغة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني رجل جاء وجلس على فراش الموت ثم جاءه جائي. ما هذا الجائي؟ إنه الموت هو الذي جاء. هنا الفاعل هو الذي حضر، حضر أحدكم الموت، الموت هو الذي حضر، حضر إلى هذا الرجل. ورجل ينظر يمينا وشمالا لكنه ما زال في وعيه، هو عنده أسباب الموت، أصيب بمرض، كبر السن، استشعر القرب، استشعر الموت، رأى رؤيا، حدثت له حادث، الرجل استشعر أنه اقترب من الموت. قال: إن ترك خيرا، يعني إذا كان للرجل خيرا. وهنا اختلف العلماء: هل للجميع أن يوصي؟ وهل الوصية واجبة أم مستحبة؟ وأجمع العلماء على أن الوصية واجبة في من كانت عنده أمانات أو عليه ديون. يعني لو واحد عليه ديون لحد واجب عليه أن يوصي، لو رجل عنده أمانات واجب عليه أن يوصي. أما إذا كان لرجل مال فاختلف العلماء: هل هذا الأمر كتب عليكم هو للاستحباب أم للوجوب؟ يعني لا خلاف أن الرجل إذا كان عليه ديون أو عنده أمانات أنه يجب عليه أن يوصي، هذا إجماع علماء، والإجماع حجة عند أهل السنة والجماعة. أما إذا كان الرجل عنده أموال، إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا، واختلفوا في مقدار هذا المال، هل هذا المال كبير أم كثير؟ لكنه إذا كان عنده مال فله أن يوصي، وهذا مندوب يعني مستحب. كتب عليكم يعني فرض عليكم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، وهذا لا خلاف فيه أن خيرا هنا بمعنى المال. قال الوصية، أن الرجل يوصي، يا ترى فيما يوصي ولما يوصي وبما يوصي؟ يوصي الرجل في هذا المال، يوصي في هذا المال لمن ولماذا يوصي؟ هذا من حرص الله سبحانه وتعالى والشريعة على اتصال الأرحام. يقول الوصية، وصى يعني وصل، تواصوا بالحق، يعني وصل بعضهم بعض بالحق. استوصوا بالنساء خيرا، يعني تواصلوا مع النساء بالخير. أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون العلاقات قوية في حال الحياة وحال الموت، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى المواريث. لكن الوصية تختلف عن المواريث، أن الرجل يوصي ببعض ماله لبعض الناس، واختلفوا في القدر الذي يوصى به، لكنه حسمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد وهو على في مرضه في فتح مكة وخاف أن يموت، وكانت له ابنة، والحديث في البخاري، قال يا رسول الله إن لي ابنة واحدة، أنا عندي بنت واحدة، ما عندي فلوس، فأنا أريد أن أوصي بمالي. في ناس بتعمكس، بيبقى عنده بنت أو بنات وعايز يوصي بماله ليحرم الناس. سعد هنا أراد أن يوصي بماله للجميع، لأنه استكثر الميراث على ابنته، فقال يا رسول الله أخرج مالي، فقال لا، قال أخرج يا رسول الله نصف مالي، قال له نطلع نصف مالي ليك لله، انفقه في طاعة الله، قال أخرج الثلثين، قال لا، قال أخرج النصف، قال لا، قال الثلث يا رسول الله، قال والثلث كثير. قال له ما تلعبش في المواريث والحقوق، إنما إذا أردت أن توصي فلك أن توصي في الثلث. لذلك جمهور العلماء على أن للرجل أن يوصي في بعض ماله وهو غايته الثلث، وخالف أبو حنيفة فقال فإذا لم يكن خالف في مسألة، قال إذا كان الرجل كلالة، يعني ما عندوش لا آباء ولا أبناء، ما عندوش حد يرثوه، فهل له أن يوصي في ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قسم الحقوق ولا وصية لوارث. قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم معالة يتكففون الناس. قال له اترك ابنتك غنية، اترك الورثة وحكم الله سبحانه وتعالى في الورثة كما قسمها الله سبحانه وتعالى، لعل هذا يصلح ما أفسدته أنت في حال حياتك. كثير من العلاقات مقطعة، وهذه العلاقات ربما توصل بين الأبناء بأحكام الميراث. لذلك قال جمهور العلماء أن الرجل لا يوصي في أكثر من الثلث. قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وهنا حدث إشكال، أن الوالدين والأقربين لهم مواريث في الشرع، وآية البقرة مقدمة في النزول على آية النساء التي ذكرت فيها مواريث الأبوين والأقربين، والوالدين والأقربين ورثة، والوصية لا تكون لوارث. لذلك قال جمع من أهل العلم أن الآية منسوخة، يعني كان هذا الحكم في أول آية الوصية ثم نسخ بعد ذلك بآيات الميراث، وجمعت الآيات ليعمل بها جميعا. وقيل ليست منسوخة، إنما الآيات في حق الوالدين الكفار، والأقربين الذين هم ليس لهم حق في الميراث، وأراد الرجل أن يصلهم لأنهم وقفوا بجانبه في حال حياته، أو أراد أن يصلهم بماله فيوصي لهم بجزء من المال. تعلمون أن الكافر لا يرث مؤمن، وأن المؤمن لا يرث كافر. فإذا أسلم رجل وكان غني، وكان أبوه وأمه نصرانيان، أبو أم بوذيين، أبو أم ملاحدة، ثم أسلم هو وهو غني، وهو يعلم أن الشرع لا يورث الكافر من مؤمن، فأراد أن يوصي لأبويه في ماله. فهذا المعنى، وهذا المعنى إذا ذكر فلا إشكال فيه. أما إذا ذكر أن المعنى للأبوين المسلمين فيكون هنا إشكال، لأن الوصية غير الميراث، والأبوين يرثون في الميراث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم الحقوق ولا وصية لوارث، يعني أن الرجل إذا كان له حق في الميراث فإنه لا يأخذ من الوصية، الوصية تكون للأقربون. وجمهور العلماء على أن الرجل إذا وصى الأجانب، يعني للأغراب بعيد عن الأقارب، فإنه يتلبث باسم، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون الوصية للأقربين أولا. واختلفوا هل تمضى هذه الوصية أم توقف، لأن الله سبحانه وتعالى قال للوالدين والأقربين بالمعروف. وأجمع العلماء على أنه ليس للرجل أن يوصي في ماله جميعا، هذا إجماع، هذا الإجماع الثاني في هذه الخطبة، لا خلاف فيه أنه ليس، لم يخالف رجل من أهل العلم عبر العصور، ليس للرجل أن يوصي في ماله كله، إنما للرجل أن يوصي في بعض ماله. واختلفوا في هذا البعض، وانتصر الجمهور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، أنه لا يوصي في أكثر من الثلث. وأجمعوا على أنه لا يجوز، ونقل الإجماع القرطبي وغير واحد من أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يوصي في ماله كله. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، حقا ثابتا يقينيا على المتقين. وهذا ما جعل جمع من أهل العلم يقول أن الوصية في حق من عنده مال مستحبة، أنه ذكر حقا على المتقين، فذكر هذا من أعمال التقوى. وقد نقلت أنه إذا كان لرجل مال وكانت عنده أمانات وعليه ديون فإنه يجب عليه أن يوصي، أما إذا لم يكن لرجل مال، أو كان لرجل مال وليس عليه أمانات ولا ديون، ففي حقه مستحب أن يوصي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل إن أراد الوصية أن يبيد إلا وصيته مكتوبة عنده ليلتين أو ثلاث. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد، الحديث في الصحيح قيد إن أراد الوصية، لذلك جمع من أهل العلم قال أن الوصية مستحبة في حق من عنده مال، ولكنها واجبة في حق من عنده أمانات وعليه ديون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد من مشاهد شهود الوصية، أن رجل شهد الوصية، محامي، عم، خال، ابن عم، جار، صاحب، صديق، شهد الوصية، ثم لما مات الرجل أراد أن يغير الوصية، فمن بدله بعدما سمعه؟ ولماذا يبدله؟ له مصلحة، أو له هوى، أو للناس هوى وهو استجاب لهذا الهوى. وهنا حكم، هل لرجل أن يبدل وصيته في حال حياته؟ يعني رجل وصى بوصية، قال والله أنا العربية دي تبقى لأهدها لفلان، الشقة دي لفلان، ثم أراد الرجل أن يغير وصيته في حال حياته، فهل له هذا؟ نعم له هذا، طالما في حال حياته فله أن يبدل كيف ما شاء. وقيل إلا في العبد الذي أعتقه، الذي أعتقه عند موته، يعني العبد ده لما نموت يبقى حر، وبعدين قعد شوية كده مع نفسه قال لا أنا ممكن أغير. اختلف العلماء في هذا، في هذه المسألة بالذات، لكنهم على أن للرجل أن يبدل وصيته في حال حياته. لكن الرجل إذا مات هل لورثته ولشهود الوصية أن يبدلوا الوصية؟ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من حقوق الميت أربعة: أن الرجل يكفن من ماله، دي مسألة، رجل مات أول حق لحقوق الميت أن يكفن من ماله، جنازته من ماله، مش جنازته أنه يعمل قعدة بالليل وسرادق وصوان عزة، إنما جنازته أنه يكفن ويدفن، هذا حقه، حق المسلم على المسلم. ثم ديونه، ثم وصيته، ثم ميراثه، هذه حقوق أربع للميت على المسلمين. هنا بدل الرجل الوصية وهي أحد حقوق الميت، لذلك في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وفي آية: غير مضار، يعني الرجل لا ينبغي عليه أن يوصي إرادة الإضرار. يقول لك فلان ده الواد ده لا الواد ده والله ما يورث فيا ولا مليم، هو أراد أن يغير المواريث إضرارا. قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يعني أن الرجل إذا بدل الوصية بعدما سمع الوصية فإن إثم هذا التبديل على الذي بدله. إن الله سميع عليم، الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، إن الله سبحانه وتعالى يبصر كل شيء، إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. الله عليم بذات الصدور، الله عليم بالنوايا، الله عليم بالكلمات وتبديل الكلمات، الله بالمرصاد، الله رقيب، وكان الله على كل شيء رقيبا. قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، ثم ما بعد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بين آيات القتال وآيات الصيام هذه الآية، قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. خاف من الشيء يعني توقع فعله قبل أن يقع، لكن خايف من أن ممكن يحصل كذا، علم مسبقا بأسباب يراها أمام عيني أنه هذا ربما يحدث. وقيل خاف من موص، يعني علم منه الجنف، الجنف يعني الميل، يعني واحد مال عن الصراط المستقيم، مال عن الحق. لله سبحانه وتعالى في المال حقوق في حال الحياة وفي حال الموت. مالك في حال حياتك أنت حر فيه، أنفقه كيف شئت، أما إذا شرفت على الموت وقد كان عندك خير ومال فدعه وشأنه، فلله فيه حقوق، هذه مواريث. قال: فمن خاف من موص، يعني الرجل الذي يوصي وهو على فراش الموت هو الموصي، هذا الذي يوصي أحيانا يميل عن الجادة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، وهنا اختلف العلماء ما الفرق بين الجنف والإث، وكلاهما بمعنى واحد. قالوا الجنف إن رجل مال دون أن يعلم، كانش يعرف فلان ده صاحبه قوي وفلان ده بيحبه قوي وفلان ده له علاقة قوية وفلان شريكه وقف معاه وقفات كبيرة، ميل انت النص وانت الربع وانت التمن وانت التمن وقسم المال. فقسم ماله في حال حياتي وهو على فراش الموت على الناس، احبابه وقفوا جنبه في حياته عاشوا معاه. فاجنف يعني مال عن الحق، لأنه لا ينبغي له أن يوصي إلا في الثلث ويبدأ بالأقربين أو من له حق عليه. يقول لك لما موت طلعوها لجمعية إيه مش عارف في دولة إيه، جمعية إيه ودولة إيه، لك أهل لك جيران وأصحاب. قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما، فالجنف هو الرجل الذي مال على الحق خطأ دون عمد، والإثم هو الرجل الذي فعل هذا عمدا. يقول له انت عايز تضره، قال له انا عايز اضره، والله ما يوجس فيه، والله ما يشوفها. تقول له بس انت جبت النحو، والله لا منعها. هذا أثم بتعمد الإضرار وتعمد تغيير المواريث. فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال فأصلح بينهم. وهنا يختلف العلماء من يصلح وما معنى أصلح بينهم، والخطاب هنا لمن؟ هل الخطاب للشهود؟ يعني من خاف موص، من خاف موص جنفا أو إثما، من اللي خاف؟ يعني الناس عموما خافت، ولا الرجل اللي شهد الوصية هو اللي خاف، ولا أولاد الورثة هم اللي خافوا؟ قيل الخطاب للعموم، فإنه ذكر من؟ قال من علم هذا وعلم أنه سيحدث في هذه الوصية إثم، سواء كان بقصد أو بغير قصد، فأصلح بينهم. يعني أصلح بينهم؟ يقولوا أنه جمع الورثة وقال لهم الكلام ده لا يجوز شرعا، أو أصلح بينهم غير الوصية بما يوافق الشرع. وكأن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا تبديل الوصية على حالين: الحالة الأولى بدلها بعدما سمعها ليوافق هواه، والآخر بدلها بعدما سمعها ليوافق الشرع. قال فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يبقى الأول إثمه على الذين يبدلونه، والثاني لا إثم عليه، مع أن الاثنين عملوا نفس العمل، لأن الرجل الأول أراد الظلم والثاني أراد الحق. هذا غير وهذا غير، هذا غير في التنفيذ وهذا غير في التنفيذ. هذا أصلح وجمع الناس وتكلف مال وتكلف أوقات وتكلف مناظرات حتى وصل بالناس إلى الحق، والآخر غير لهواه. قال فمن خاف موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أي إن الله سبحانه وتعالى يغفر عن العباد ما داموا يريدون الحق، ما داموا يبذلون للحق، ما داموا يسعون في تعليم الناس الحق وإقامة الحق في الأرض. الله سبحانه وتعالى يغفر الزلل. فذكر في الأولى إن الله سميع عليم فيها مراقبة، وفي الثانية إن الله غفور رحيم فيها مغفرة. وكأن الله سبحانه وتعالى يحض هذه الأمة على أن تجتهد في إقامة الحقوق، ولا تقف مكتوفة الأيدي عن أداء الحقوق. فالحقوق معظمة عند الله سبحانه وتعالى، الله هو الحق. ووصلنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى، ووصانا الله سبحانه وتعالى في أموالنا بالوصية، أنه علينا أن نؤدي ما علينا من الأموال. عندك ديون اكتبها، قولوا الكتابة غير الإشهاد، كتابة دي اسمها توثيق. يقول له إلا يبيت ليلتين أو ثلاث إلا وصيته مكتوبة عنده. يعني الوصية مكتوبة، ده مش كلام اتقال واحد يقول لك والله أنا ما سمعت أنا مسجله ولا أنا مش مسجله. موثقة، عهد موثق، ميثاق، يختلف عن الإشهاد العام. والإشهاد العام هو الأصل عند المسلمين، لكن إذا خربت الزمم وأصبح الكلام يتغير بالأموال وبالخوف، هنا وجب الاستيثاق، أو على الأقل وسيلة يعرف فيها أن الرجل قال. هذه حقوق الإنسان، على قدره يوثق حقوقه، ما له وما عليه. تلاقي الناس دخلت في تجارة اشتغلت مع بعض، وبعدين تقول له انت نسبتك ايه؟ مش عارف. انت ليك ايه؟ مش عارف. ورأس المال ده كام؟ مش عارف. طب انت بتكسب ولا بتخسر؟ مش عارف. انت بتعمل ايه؟ انت اللي بيجيلك بتصرفه؟ طب ده مالك؟ لا ده مال ناس، والناس دي مش لها حق. مش مفروض ان انت تبقى عارف انت رايح فين وجاي منين؟ هذه حقوق. طب لو انت مت دلوقتي هيحصل ايه؟ طب لو هما ماتوا هيحصل ايه؟ ولاده ما يحصل فيهم ايه؟ ولادك هيحصل فيهم ايه؟ اكتب، احسب، فكر انت بتتعامل مع اموال مين، حتى لا تفاجأ يوم القيامة انك تسأل وتحاسب. ثم يلجأ الى الربا، يقول لك والله الناس طلبت فلوسها فنديت لكل واحد اي حاجة كده عشان ايه؟ اسكته. انت عارف انت بتكسب ولا بتخسر؟ تعرف رأس مالك كام اصلا؟ تعرف المال ده بتاع مين اصلا؟ هي ماشي يا سيدي، احنا بقى نازلين كده. الرجل لا يتحرك يوم القيامة لتزول قدم عبد، يعني رجله مش هيتحرك، مش هيتحرك ليمين ولا شمال، لا على صراط ولا في اي حتة، حتى يسأل عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. هذا امر جلل، هذا أمر معظم عند الله، وإن لم يكن معظم عندك. وإني داع فأمنه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام.